إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلازلنا نتحدث إخوة الإسلام عن الصبر وقد انتهينا إلى ذكر أنواعه وكيفية تحقيق الصبر في كل نوع فأول أنواع الصبر الصبر على الطاعة وهذا قد تناولناه بحمد الله تعالى والنوع الثاني من أنواع الصبر هو الصبر عن المعصية الصبر عن المعصية معناه أن يجاهد المسلم نفسه على ترك المعصية أن يتحمل المسلم ترك المعصية وما في ذلك من مشقة عليه وألم في نفسه المعصية أمر محبب إلى النفس موافق لشهوتها وميلها فإن الله تبارك وتعالى لما خلق العباد ركب فيهم الشهوات واللذات حتى تكون سبباً لإقامة حياتهم واستمرارها فالإنسان لا بد له من طعام وشراب ونكاح ومال وغير ذلك من أمور يقيم بها حياته فحتى يسعى إليها ويحصلها لا بد أن تكون شهوتها موجودة في نفسه لا يمكن أن يسعى إلى الطعام أو الشراب إلا إذا اشتهاه وشعر بالميل والحاجة إليه وكذلك في كل شهوة وفي كل أمر تستقيم به الحياة فركب الله عز وجل في قلوب العباد الشهوات واللذات تحقيقا لهذه المصلحة وتحقيقا لمصلحة أخرى عظيمة وهي الابتلاء والتكليف كيف يبتلي الله عز وجل العباد بأمور لا تشق عليهم لو كان ترك المعصية سهلا معتادا لكل أحد لما كان في ذلك ابتلاء كما أنه لو كانت الطاعة سهلة معتادة لكل أحد لما كان في ذلك ابتلاء. فحقيقة الابتلاء المشقة والصعوبة التي يجدها الإنسان في نفسه، حقيقة الابتلاء مخالفة هوى النفس وشهوتها ولذتها. فهذه الشهوات التي ركبت في نفوسنا ينبني عليها التكليف. هناك أمر نشتهيه ونحبه ونتلذذ به، ولكن يبتلينا الله عز وجل بتركه. هذه حقيقة التكليف. فهل نستجيب لأمر ربنا سبحانه وتعالى أم نستجيب لأوامر نفوسنا وحظوظها وشهواتها؟ هذه حقيقة التكليف. فعلى سبيل المثال، شهوة الرجل للمرأة وشهوة المرأة للرجل أمر مركب في النفس لا بد منه حتى تستمر الحياة وحتى يتحقق النكاح والتناسل الذي به يعمر الكون وتستمر الحياة. ولكن إذا طاغت هذه الشهوة وخرجت عن حدودها وصلت إلى أمور أخرى كمثل الزنا والفواحش والعياذ بالله، فابتلانا الله عز وجل بترك هذه الذنوب والمعاصي من الزنا ومقدماته، مع أنها محببة إلى النفس. فالرجل يميل إلى المرأة بطبعه، والمرأة تميل إلى الرجل بطبعها، وهذه الأمور تتلذذ بها النفوس وتشتهيها. فهل يجاهد العبد نفسه على ترك هذه المعاصي أم لا؟ هل يستجيب لأمر ربه عز وجل فيترك ما حرمه عليه، أم يستجيب لضغط نفسه وشهوتها ولذتها فيفعل ما نهاه الله عنه؟ هذه حقيقة التكليف والابتلاء. فما من معصية إلا ولها شهوة في النفس، إلا والنفس تحبها وتميل إليها. فحتى تترك المعصية لا بد من صبر، حتى تترك المعصية لا بد من صبر. لا يستطيع الإنسان أن يترك أمرا محرما إلا إذا صبر على ذلك وصبر عن هذه المعصية حتى يتركها ويتجنبها. فالسؤال الآن، كيف تستطيع أن تحقق الصبر عن المعصية؟ كيف يتيسر ذلك بإذن الله عز وجل؟ من الأسباب التي تعين على ذلك كما سبق في الصبر على الطاعة، استحضار مقام الله عز وجل في نعمه وآلائه وفضائله وإحسانه. كيف يستقيم ويصح أن تقابل الإحسان بالإساءة؟ كيف يستقيم ويصح أن تقابل المعروف بالكفران والنكران؟ كيف يستحق الرب سبحانه وتعالى أن يعصى ويخالف أمره؟ كيف يستحق الرب عز وجل أن يبارز بالمعصية آناء الليل وأطراف النهار؟ ليس هذا أمرا يستحقه الرب، وليس هذا هو المناسب لمقامه ومقام العبد الضعيف الغارق في إحسان ربه عز وجل. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل هذه النعم التي نتقلب فيها، كيف نقابلها بالمعصية؟ كيف نقابلها بمخالفة أمر ربنا سبحانه وتعالى؟ وهذا أيضا من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، من القبح بمكان. إذا فعل العبد مع غيره إحسانا أن يقابله بالإساءة. من أسدى إليك معروفا أو خدمة فقوبل هذا المعروف بالنكران وبالمخالفة وبالأذى، كيف يصح هذا؟ هذا أمر قبيح جدا في الفطرة وفي العقول المستقيمة الصريحة. فإذا استحضر العبد هذا سهل عليه أن يترك المعصية، لأنه لا يليق بمقام ربه عز وجل أن يبادر بمعصيته، وأن يبارزه بالمخالفة، وأن يقابل نعمه بمعصيته ومخالفة أمره. من الأمور التي تعين أيضا على الصبر عن المعصية استحضار الوعد والوعيد، كما سبق في الصبر على الطاعة. فانظر إلى وعد الله عز وجل بالجنة وما فيها، وانظر إلى وعيد الله عز وجل بالنار وما فيها، وتفكر في هذه المعصية إذا فعلتها وإذا تركتها. فإذا فعلتها فهناك الوعيد، ولا قيمة لشهوة عاجلة تؤدي إلى ألم شديد آجل. المرء يشتهي شيئا يتلذذ به الآن، يتنعم به، ولكنه بعد ذلك يؤدي به إلى ألم عظيم وضرر شديد وعقوبة كبيرة، فليس من العقل أن يقع الإنسان في هذا الأمر. انظر في المعصية عندما تفعلها كيف تؤدي إلى غضب الله عز وجل وسخطه، كيف تؤدي إلى عقوبته في الدنيا أو في الآخرة. تفكر في الوعيد، تفكر في جهنم، تفكر فيما فيها من العذاب الذي لا يطيقه أحد، كيف يتحمله الإنسان، وكيف يبادر إليه الإنسان هكذا لمجرد شهوة، لمجرد لذة، سرعان ما تنتهي، سرعان ما تنقضي، وبعد ذلك يكون الألم والحسرة. وفي المقابل انظر إلى الوعد، انظر إلى الفضل، انظر إلى الأجر. إذا تركت هذه المعصية كيف يعوضك الله عز وجل بما هو خير وأفضل منها بكثير؟ إنها الجنة وما فيها، رضوان من الله أكبر، نعيم مقيم، ودرجات عظيمة يخلد فيها الإنسان أبدا، يتنعم بأكبر أنواع النعيم، ويتلذذ بأكبر أنواع اللذة. فإذا تركت هذه الشهوة العاجلة المنقضية الفانية عوضك الله عز وجل بشهوة أخرى أكبر وأفضل. فإذا تفكر الإنسان في ذلك سهل عليه أن يترك المعصية. وهناك أيضا أمر آخر، أن تتفكر في ضرر هذه المعصية. إن الله تبارك وتعالى لا يحرم علينا شيئا ينفعنا، لا يحرم علينا شيئا يسعدنا. هذا الأمر من الأهمية بمكان، ومن أعظم الأمور التي يدخل منها الشيطان على الإنسان فيؤدي به إلى مخالفة أمر الله عز وجل. يصور له الدين والشريعة والالتزام بأمر الله عز وجل على أنه يحرمه شهوته وسعادته، ويؤدي به إلى الضيق وعدم الرضا وعدم السعادة، ويقول له لماذا تحرم نفسك؟ وإذا كان شابا قال له لازلت صغيرا والحياة أمامك، ولازالت أمامك السعادة والفرحة، لماذا تحرم نفسك؟ يزين له المعاصي بهذه الطريقة، وينفره عن الدين بهذه الطريقة. فانتبه واحذر، إن من أعظم الإيمان أن تؤمن بأحكام الله عز وجل على التفويض والتسليم، أن تؤمن إيمانا راسخا أن الله تعالى ما حرم شيئا إلا لضرره على العباد، ولا افترض شيئا إلا لمصلحته ونفعه للعباد. عرف هذا من عرفه، وجهله من جهله. فالعبد منا قد لا يتبين له ذلك، قد لا يعرف أن هذه المعصية تضره أو أن هذه الطاعة تنفعه، لا يتبين له ذلك. فلا يتوقف التنفيذ والعمل على المعرفة. لا ينبغي أبدا أن نقول هذه المقالة التي نسمعها الآن، وخصوصا مع غياب التربية وغياب الدين وطغيان الشهوات، لا ينبغي أبدا أن نقول لأمر الله تبارك وتعالى أريد أن أقتنع. نكلم الفتاة مثلا، وما أكثر هذا، نكلم الفتاة في الحجاب فتقول أقنعوني. تقتنع بماذا؟ هل الأمر يحتاج إلى اقتناع؟ هل العفة والستر والطهارة يحتاج إلى اقتناع؟ فهذا أمر في غاية الأهمية، علينا أن نلتزم مباشرة، علينا أن نعمل مباشرة. إذا أمرنا الله تعالى بأمر فعلناه ونحن نؤمن إيمانا تاما أنه ينفعنا، وإذا حرم علينا شيئا تركناه ونحن نؤمن إيمانا تاما أنه يضرنا. فمن أعظم الأمور التي تعين على الصبر عن المعصية أن تتفكر في ضررها، وأن تؤمن إيمانا تاما، وأن توقن يقينا تاما، وأن تحسن الظن بربك عز وجل وبدينك العظيم وأحكامه وتشريعاته أن هذه المعصية فيها الضرر عليك وفيها الشر والأذى. ولنتفكر مثلا في الزنا عافانا الله تعالى، وفي مقدماته ووسائله التي تؤدي إليه. الناس لا ينظرون إلا إلى لذته وفرحته، ولكنهم ينسون ضرره، وضرره عظيم على النفس وعلى المجتمع وعلى الناس وعلى الأعراض وعلى الأنساب وعلى الأولاد وعلى الأبدان في الأمراض والأوبئة. الناس لا تتفكر في هذا، ونجد من يقول الزنا حرية شخصية، ولماذا يحرم ولماذا ينهى عنه ولماذا ولماذا، وهو أمر جميل وهو أمر حسن. هذا أمر لا يقوله أحد إلا إذا فقد عقله وإدراكه وتمييزه. فالناس تنظر إلى مجرد اللذة في المعصية وإلى مجرد الشهوة في المعصية، ولكنها لا تنظر إلى الضرر الذي يكون في المعصية. فإذا سولت النفس لنا بمعصية من المعاصي فعلينا أن نتوقف. هذه المعصية تضرنا، تؤذينا في الدنيا وفي الآخرة. هذه المعصية وإن كان فيها شيء من النفع وإن كان فيها شيء من اللذة، لكن الضرر فيها أكبر. وانظر كيف قال الله تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهل نؤمن بكلام الله تعالى أم لا؟ وهل نفوض لحكمه وشرعه أم لا؟ وهل نؤمن ونسلم أم لا؟ فهذا أمر في غاية الأهمية إخوة الإسلام، ومن أعظم ما يعين على المطلوب. نسأل الله تعالى من فضله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ننتقل الآن إخوة الإسلام إلى النوع الثالث من أنواع الصبر، وهو الصبر على البلاء والمصائب. الصبر على البلاء والمصائب معناه أن يتحملها الإنسان ويمنع نفسه من السخط والشكوى وعدم الرضا. المصيبة لا بد فيها من ألم، لا بد فيها من ضرر، فالمسلم مأمور أن يتحمل هذا الألم وهذا الضرر، وأن يرضى عن ربه سبحانه وتعالى فلا يتسخط على حكمه ولا على قضائه وقدره. وعليه أن يؤمن بقضاء ربه وقدره وأن يرضى بحكمه سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الصبر على البلاء والمصائب. ولا بد من هذا الأمر أيضا، لا يتحمل البلاء ولا تتجاوز المصيبة إلا بالصبر، ولولا ذلك لما استقامت الحياة، فإنه لا بد من المصائب، لا بد من البلاء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من هذا، لا بد أن يبتلى الإنسان حتى يتبين صدق إيمانه وحتى تتبين قوة إيمانه. ولولا هذا لكان الخلق قد خلقوا سدى من غير مصلحة ومن غير غاية، ولكن الله تبارك وتعالى خلقهم لحكمة عظيمة وهي الابتلاء. فمن ابتلاء العباد التكليف والأمر والنهي كما سبق في شأن الطاعة والمعصية، ومن الابتلاء أيضا المصائب والأضرار التي تحصل للإنسان. يفقد شيئا من المال، يفقد عزيزا عليه من والد أو ولد أو زوجة أو نحو ذلك، يصاب بمرض في بدنه، إلى غير ذلك من أنواع المصائب التي تنزل بالعباد. فلا بد من هذا حتى يمتحن الإنسان، هل هو مؤمن أم لا، هل يرضى عن ربه أم لا، هل يقابل هذه المصيبة بالصبر والرضا عن الله عز وجل، أم يقابلها بالسخط والاعتراض على الله تبارك وتعالى. فلا بد حتى نتجاوز هذا الأمر، حتى نتجاوز هذا الأمر من الصبر. ولولا ذلك لكانت حياتنا فوضى، ولم تلأت بالسخط والشكوى والاعتراض، ولما تحقق الإيمان. واعتبر هذا بأدنى أنواع المصائب التي تنزل بالإنسان. لو أن رجلا جرح رجلا مثلا، فلم يتحمل هذا الجرح واشتد عليه ألمه ولم يصبر، فإنه ماذا يفعل؟ يتسخط ويتشكى ويتكلم كلاما شديدا ويؤول به الأمر إلى سباب وشتائم، وربما أدى إلى الاعتداء على ذلك الشخص الآخر، وربما أدى إلى مقابلة صنيعه بصنيع أكبر فيقابل جرح بقتل مثلا. فهكذا يقع للإنسان إذا لم يصبر. فإذا لم يصبر الإنسان على المصيبة التي تأتيه بقضاء الله عز وجل، فإنه يتسخط على ربه ويتكلم كلاما شديدا ويقول في نفسه لما وكيف، وأنا لم أصنع شيئا ولم أفعل شيئا، وربما آل به الأمر إلى كفران بربه عز وجل وخروج عن ملة الإسلام. فحتى نتجاوز المصائب لا بد من الصبر، لا بد أيضا من صبر على المصائب والبلايا. كيف نحقق ذلك؟ من الأمور التي تعين على ذلك أيضا استحضار مقام الرب عز وجل ونعمه وآلائه على الإنسان. فإن الذي أعطاك كل هذه النعم وكل هذه الآلاء، ما المشكلة أن يبتليك ببلاء واحد، بمصيبة واحدة، بضرر واحد؟ قارن بين المصائب وبين النعم، قارن بين الضراء وبين السراء. إذا نزلت بنا المصيبة تفكرنا في نعم الله عز وجل وقلنا في أنفسنا نعم الله أكبر وفضائله أكبر وأكثر، فهذا يهون علينا المصائب والبلايا. ومن الأمور التي تعين على ذلك أيضا تهوين البلية، تهوين المصيبة. المصيبة مهما كانت كبيرة عظيمة فعلى الإنسان أن يهونها في نفسه، لا ينظر إليها على أنها كبيرة وشديدة وثقيلة، لو نظر إليها كذلك لن يتحملها. ولكن إذا أراد أن يتحملها فعلا فإنه يهونها على نفسه. ما المشكلة؟ إذا نزلت بك مصيبة فتفكر وقل في نفسك ما المشكلة، هذا أمر يسير وكل الناس يتعرضون له، وهناك من يتعرض لما هو أكبر وأعظم من الأمور التي تهوم البلايا، أن ينظر الإنسان في شأن غيره وأن يتسلى ويتعزى بغيره، وهذا أيضا من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ولهذا كان من عذاب أهل النار أنهم لا يسلي بعضهم بعضا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني إذا نظر أحدهم إلى صاحبه، نسأل الله العافية، فوجده يعذب مثله، لا يهون الأمر عليه ولكن يشتد عليه. فمن عذاب أهل النار نفي التسلية والتعزية عنهم، لا يتعزى أحدهم بصاحبه. فمن الأمور التي تهون المصيبة والبلية أن يتعزى الإنسان بغيره وأن ينظر في حال غيره. هناك من ابتلي ببلاء أكبر وأعظم. وخير مثال تتعزى به الأنبياء، فإن الأنبياء أشد الناس بلاء. يبتلى الأنبياء كما لا يبتلى غيرهم، لأن إيمانهم ليس كإيمان غيرهم، ولأن مقامهم ورسالتهم ليست كمقام غيرهم ولا رسالتهم، فالابتلاء يكون أكبر. استحضر شأن الأنبياء وانظر كيف ابتلي الأنبياء، وكيف وقع بهم الأذى والضرر، وكيف وقع بهم الاعتراض على كلامهم الحق وعلى رسالتهم الصادقة، وكيف آل بهم الأمر حتى إلى القتل. أحيانا هناك من قتل من أنبياء الله تبارك وتعالى وهو يبلغ دين الله عز وجل. استحضر هذا وتفكر فيه، فإنه يهون عليك البلية. من الأمور التي تعين على ذلك أيضا انتظار الفرج والجزاء، انتظار الفرج في الدنيا والجزاء في الآخرة. علينا أن نؤمن إيمانا حقا صادقا بقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. انظر كيف كرر الله عز وجل اليسر مرتين وهو منكر، وكرر العسر مرتين وهو معرف، فدل على أن اليسر أكبر من العسر. إن مع العسر يسرا، لا تيأس، لا تقنط من رحمة الله. إذا أردت أن تهون على نفسك البلية وأن تتحمل الصبر، فانتظر الفرج. نعم هناك ألم الآن تحس به، ولكن بعد ذلك سينتهي ويزول، وسيكون مكانه الفرج والروح من الله تبارك وتعالى. وتأمل في شأن أهل البلاء وعلى رأسهم الأنبياء، كيف نزل بهم البلاء ثم فرج الله تعالى عنهم بعد ذلك، فنصرهم على أعدائهم أو كشف ما بهم من ضر. فلا بد من الفرج، عليك أن تؤمن بذلك وتوقن به. وهذا من روح الصبر وأساسه، وهو من الأمور التي تعين على الصبر حتى في أمور الدنيا كما سبق البيان. لا يستطيع الإنسان أن يتحمل أمور الدنيا في الكسب والمعاش مثلا إلا إذا توقع أن هناك شيئا. لماذا يعمل؟ لماذا يخرج؟ لماذا يكتسب؟ لماذا يتحمل مشقة العمل؟ لأن هناك أجرا سيحصل عليه، لأن هناك فائدة سيحصل عليها. فبما أنه يتوقع ذلك يتحمل، وإلا لما فعل شيئا، لما عمل شيئا، ولما خرج من بيته، ولما فعل أي شيء. فتوقع المصلحة من الأمور التي تعين على الصبر. توقع الفرج وانتظاره والإيمان به، كل هذه أمور تهون على النفس وتعين على الصبر على البلاء. وأما الجزاء في الآخرة فحسبك به، وهذا أمر تحدثنا عنه بفضل الله تعالى في آيات الله عز وجل في القرآن العظيم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تفكر في جزاء الصابرين ومنزلة الصابرين وأجر الصابرين، ماذا لهم عند الله عز وجل، ماذا لهم من ثواب وأجر. تفكر في ذلك وتأمل فيه، فإنه يعينك أيضا على الصبر. كل هذه أمور نافعة مفيدة، علينا أن نستحضرها حتى نستعين بها على الصبر، وحتى تستقيم حياتنا في ديننا ودنيانا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين، وأن يوفقنا ويعيننا على كل خير، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.